بسم الله الرحمن الرحيم. اقرا يا محمد.
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب من سمع شيئا فراجع فيه حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم
لا تسمع شيئا لا تعرفه
إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. فقالت: أوليس الله تعالى يقول: فسوف يحاسب الحساب يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يسير.
محمد.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نقش الحساب يهلك.
أحسنت. سامة. يهلك. طيب توهيب. ابن أبي مليكة. راجعت فيه حتى تعرفه. من حوسب يهلك. عبد الهادي. نافع بن عمر. إلا راجعت فيه حتى تعرفه. فقلت: أوليس
Thank you.
إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. حسام يهلك. طيب عمرو حفظ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت
من حوسب أحسنت. أحسنتم. هذا عندكم الأسئلة. السؤال عندكم. نبدأ بخالد وبعده محمد وبعده عمار. قول الله سبحانه وتعالى يا خالد: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، في أي سورة؟ الانشقاق. ما معنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ تعرض عليه ذنوبه فيتجاوز الله عز وجل عنها. طيب محمد، لماذا قال إنما ذلك العرض؟ يخاطب من؟ عائشة. نعم. عمار، حديث من حوسب عذب، من صحابيه؟ من رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ عائشة رضي الله عنها. طيب، وهذا سؤال عندك يا زكريا: من حوسب، هذه الواو كيف؟ من أين جاءت؟ حوسب، ما هو الماضي؟ حسب هي ماضي، لكن مغير الصيغة، ما هو الفعل المبني للمعلوم؟ الآن حسب مغير الصيغة، مبني للمفعول، مبني لما لم يسمى فاعله. المبني للمعلوم الفعل ماذا؟ إذا قلت لك ما فهمت، أدري أنك ما فهمت السؤال. ضرب مبني لما لم يسمى فاعله، ضرب مبني للمفعول، أكل مبني لما لم يسمى فاعله، أكل مبني للمعلوم، كتب للمعلوم، كتب للمجهول. هذه حوسب مبني لما لم يسمى فاعله، المبني للمعلوم ما هو؟ المبني للمعلوم لأن حوسب أربعة أحرف لا بد أن تكون على أربعة أحرف. وحسب 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 هذه كلها ثلاثة. ها حاسب. إذن يرجع السؤال من أين جاءت الواو هذه؟ حوسب عند من هذا السؤال؟ صادق. الألف انضم ما قبلها فقلبت ماذا؟ واوا. ضارب ضورب. وارى ووريا. كاتب كوتب. حاسب حوسب. هي الألف انضم ما قبلها فقلبت ماذا؟ قلبت ألفا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في الباب 37: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليبلغ العلم الشاهد الغائب. أوقع الفاعل الذي هو الشاهد بين المفعولين. بلغ بلغ ينصب مفعولين. بلغ زيد عمرا الكتاب. بلغ زيد عمرا الأمر. فأصل الكلام بلغ الشاهد الغائب العلم. فقوله ليبلغ العلم الشاهد الغائب، الفاعل أين؟ أين الفاعل؟ جابر. الجملة نريد الفاعل. يا عم جابر، عندنا فعل وفاعل ومفعول أول مفعول ثاني. ليبلغ العلم الشاهد الغائب تنصب مفعولين. أين المفعول الأول وأين الثاني وأين الفاعل؟ الشاهد فاعل. حسنت. لا، الغائب الأول مفعول الأول، والعلم المفعول الثاني مقدم. العلم المفعول الثاني مقدم. ليبلغ الشاهد الغائب العلم قدم المفعول الثاني. وما هي اللام في قوله ليبلغ؟ لام الأمر. والفعل يبلغ مجزوم بلام الأمر. السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. طيب، قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث معلق، حديث معلق علقه البخاري. قال الحافظ رحمه الله: قوله قاله ابن عباس أي رواه، وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة، وإنما هو في روايته ورواية غيره بحذف العلم، وكأنه أراد المعنى لأن المأمور بتبليغه هو العلم. يعني ليس هكذا الحديث، وإنما الحديث ليبلغ الشاهد الغائب. ليبلغ الشاهد الغائب. نعم، فذكر العلم من المؤلف من المصنف رحمه الله للبيان المعنى أن الذي يبلغ هو العلم. ومعنى الشاهد معناه ماذا؟ الحاضر. الشاهد أي الذي يحضر العلم يبلغ الغائب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فتبليغ العلم هو الأمر الثاني بعد الأمر بالتعلم وبالانتفاع بالعلم، يبلغه المسلم للمسلمين لينتفعوا به. لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله عز وجل يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من تبليغ العلم، يدعون إلى الخير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقوله ليبلغ العلم، هذا أيضا رد على الذين يبلغون الجهل والبدع والضلالات ويبلغون الظنون التي ليست بعلوم. إنما الذي يبلغ هو العلم. فبعض الناس يأتي إلى مثل هذه الأدلة فيستدل بها على الخروج دعوة 3 أيام، 40 يوما، 120 يوما، ماذا يبلغ؟ ليس عنده علم يبلغه، إنما عنده جهل وقصص وربما بدع وخرافات وهكذا أحاكي وأحاجي يخبر بها الناس. وإذا قيل له اتق الله يقول: أنا أبلغ العلم، رب العالمين يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله يقول على بصيرة أي على علم. والذي فقد العلم ماذا يبلغ؟ إنما الذي يبلغ هو العلم. فمن لا علم عنده يثني ركبه عند أهل العلم ليتعلم أولا ويستفيد في نفسه ويعمل بما يعلم، ثم بعد ذلك يبلغ بقدر ما يستطيع. وقد ناقشنا هذه المسألة في دروس مضت. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث، وهو الليث بن سعد، عبد الله بن يوسف والتنيسي، قال حدثني الليث وهو الليث بن سعد، ترجمته مشرقة، إمام المحدثين في مصر. قال حدثني سعيد عن أبي شريح. سعيد هو ابن أبي سعيد المقبري، تابعي هو وأبوه، عن أبي شريح وهو الخزاعي، صحابي له في الصحيحين أحاديث يسيرة، أنه قال لعمرو بن سعيد، قال الحافظ هو ابن العاصي ابن سعيد بن العاصي ابن أمية القرشي الأموي، يعرف بالأشدق وليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان. عمرو بن سعيد ابن العاصي ابن سعيد بن العاصي ابن أمية، يقال العاصي ويقال العاص. وهذا الأمير عمرو بن سعيد بن العاصي قال الحافظ ليست له صحبة ولا كان من التابعين بإحسان، أي كان من الأمراء الذين لا تحمد سيرهم. قاتل عبد الله بن الزبير حين امتنع من مبايعة يزيد ابن معاوية واعتصم بالحرم كما سيأتي من كلام الحافظ. قال أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، عمرو بن سعيد يرتب الناس ويجهزهم ويعبئ لإرسال البعوث إلى أين؟ إلى مكة، لمقاتلة من؟ لمقاتلة عبد الله بن الزبير. حين امتنع عن المبايعة ليزيد ابن معاوية، قال الحافظ وهو يبعث البعوث أي يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، لكونه امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم، وكان عمرو والي يزيد على المدينة. والقصة مشهورة، وملخصها أن معاوية عهد بالخلافة بعده ليزيد ابن معاوية فبايعه الناس إلا الحسين بن علي وابن الزبير، فأما ابن أبي بكر فمات قبل موت معاوية، وأما ابن عمر فبايع ليزيد عقب موت أبيه، عقب موت أبيه أي عقب موت معاوية. وأما الحسين بن علي فسار إلى الكوفة لاستدعائهم إياه ليبايعوه، فكان ذلك سبب قتله. وأما ابن الزبير فاعتصم ويسمى عائد البيت، وغلب على أمر مكة، فكان يزيد ابن معاوية يأمر أمراءه على المدينة أن يجهزوا إليه الجيوش، فكان آخر ذلك أن أهل المدينة اجتمعوا على خلع يزيد من الخلافة. فأرسل لهم جيوشا من الشام فيما يسمى بوقعة الحرة، حصل فيها أمور فظيعة. على كل حال، الشاهد من هذا الحديث أن عمرو بن سعيد الوالي أو الأمير من قبل الوالي كان يبعث ويجهز الجيوش إلى مكة لمقاتلة عبد الله بن الزبير، فقال له أبو شريح إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو، أي ما رد عليك؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا، في بعضها إن الحرم لا يعيذ عاصيا، وفي بعضها إن مكة لا تعيذ عاصيا، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، خربة أي خديعة وخيانة، والله المستعان. نرجع إلى هذا الحديث، حدثت أمور وحروب وفتن وقتال، وأكثر ذلك كان بعد موت عمر رضي الله عنه، فإنه كان الباب الذي كسر فانهمرت الفتن على المسلمين في الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن، انهمرت الفتن بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، لكنها بدأت قليلا قليلا، فاجتمع الخوارج على قتل عثمان فقتلوه، ثم خرج علي إلى العراق بعد أن بايعوه بالخلافة، وامتنع أهل الشام عن مبايعته حتى يقص قتلة عثمان، فحصلت وقعة الجمل، ثم حصلت بعدها بين أهل الشام وأهل العراق وقعة صفين، ثم حصل الاجتماع على معاوية عام 40 عام الجماعة، وحين مات معاوية رضي الله عنه بعد 20 سنة من ذلك، استخلف يزيد على المسلمين، وكان محمد بن أبي بكر قد مات قبل ذلك، وعبد الله بن عمر بايع ليزيد، أرسل له بالبيعة على كتاب الله وسنة نبيه، والحسين بن علي غره أهل الكوفة فبعثوا إليه تعال، فقد تجهز لمبايعتك كذا وكذا من ألوف الناس، فجاء وقدم من المدينة، وكان عبد الله بن عمر قد نهاه أن يذهب إليهم لما توقعه من الخديعة به من قبل أهل الكوفة، فلقيه أهل الشام واقتتلوا، وقتل الحسين رضي الله عنه، واعتصم عبد الله بن الزبير بمكة وقتله أهل الشام، إلى أن سلط الحجاج على مكة وأهلها، فاقتتلوا مع عبد الله بن الزبير، وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وخلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، فأرسل إليهم جيشا، اقتحم المدينة في وقعة الحرة، وقتل فيها من قتل، واستبيحت 3 أيام بين قتل ونهب وسلب، فتن عصفت بأهل المدينة حتى صارت وقعة الحرة من الوقعات الشهيرة على أهل المدينة، ثم استتب الأمر ليزيد ابن معاوية. فالشاهد أن أبا شريح لما رأى هذا الأمير يبعث البعوث إلى أهل مكة ليستبيح حرم الله والقتال في مكة المحرمة المكرمة التي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وحرمها وأظهر تحريمها على يد أو على لسان خليله إبراهيم عليه السلام، وهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فلما رأى هذا المنكر قام الصحابي رضي الله عنه ينكر هذا المنكر على الأمير فقال له: إذن لي أيها الأمير أحدثك. إذن ابتدأت بهمزتين، الهمزة وصل الأولى والثانية قطع، والنطق بها يكون بإبدال الهمزة الثانية ياء وجوبا، فتقول إذن، ولا تهمز ثنتين فتقول إئذن إئذن، إنما يقال إذن إذن لي أيها الأمير، استئذان مع ما في مع ما عند هذا الأمير من الظلم، لكنه يستأذنه في الكلام، وهذا معلوم عند الأمراء وعند مخاطبة من له شأن، أنه يخاطب بحسب ما يراه هو من رتبة أو يعزو الناس إليه من رتبة، دون أن يبالغ في إطرائه بما ليس فيه، ولا أن يكذب عليه بمدحه بما هو عنه خاوي، إنما يخاطب بما هو الواقع، فيقال أيها الأمير أيها القائد أيها الرئيس. ويستدل على ذلك بمراسلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فإنه قال: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، أي المعظم عند الروم، ففيه خطاب الناس بالمناصب التي هم عليها، وهذا من باب السياسة الشرعية، لأنك إذا جئت إلى أمير أو إلى قائد يرى نفسه فوق الناس، وهو لا سيما إذا كان متكبرا إذا كان متعفرتا متعنتا، فإذا جئت وقلت له: يا هذا أو يا رجل أو يا اسمه مثلا عمرو، يا عمرو أو نحو ذلك، لم يلتفت إليك، وربما سجنك وربما طردك وربما إلى آخره. فمن السياسة إذا أردت أن توصل له مقصودك أن تخاطبه بما هو عليه من رتبة دنيا شهر بها عند الناس، فتبلغه ما أنت تريد إيصاله إليه، فتقول له: يا أيها الأمير يا أيها القائد إلى آخره. إذن لي أيها الأمير أحدثك. وهذا فيه أنهم كانوا لا يرون الخروج عليه ولا تكفيره مع ما عنده من ظلم ومن إرسال البعوث إلى حرم الله، أزالوا يخاطبونه خطاب الأمراء: إذن لي أيها الأمير أحدثك أحدثك، مجزوم، علامة جزمه السكون، وهو مجزوم بالطلب، لأن إذن أمر وأحدثك جواب الأمر، إذن لي والتقدير إذن لي، إن تأذن لي أحدثك، فأحدثك مجزوم بالطلب، وعند الجمهور مجزوم بشرط محذوف والتقدير إن تأذن لي أحدثك، والفاعل أنا والكاف مفعول به، مفعول به أول، قولا مفعول به ثاني، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم، أي قام بهذا القول وتكلم بهذا الكلام الغد من يوم الفتح، أي اليوم الثاني الغد، أي اليوم الثاني من يوم الفتح. فإذا كانت مكة دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مثلا يوم الاثنين، فهذا القول كان يوم الثلاثاء. وإذا كان دخلها فاتحا يوم الخميس فهذا القول كان يوم الجمعة. فاليوم الثاني من دخوله مكة جمع الناس وخطبهم وحدثهم بهذا الحديث، قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، أي فتح مكة. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. هذا كله تأكيد بأنه قول منقوش في قلبه، محفوظ في صدره، لم يكذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، ولم يظن فيه ظنا ولم يسمعه من غيره، إنما سمعه وهو في غاية الوعي والتنبه لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذا الثاني أن يعيا القلب الحديث هو من أعظم أسباب الحفظ وثبوت المحفوظات. سمع الأذن قد يسمع بأذنه ما لا يصل إلى قلبه، أما إذا سمعته الأذنان ووعاه القلب فإنه ينطبع عند من عنده حفظ قوي. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. وفيه أيضا من فوائد طلب العلم أن اجتماع أكثر من حاسة يفيد تثبيت المحفوظ. أن يجتمع على الشخص أكثر من حاسة، السمع والبصر والانتباه والكتابة والمذاكرة والمراجعة، هذه تفيد في إتقان المحفوظات. والدليل هذا الحديث، سمعته أذناي هذه الحاسة الأولى، وعاه قلبي هذا التركيز والانتباه والفهم، وأبصرته عيناي حين تكلم به، أي النظر، تنظر إلى من يتكلم أو تنظر إلى الكتاب الذي تحفظ منه، تحفظ وتحفظ وتحفظ وأنت تقرأ وتنظر إلى ما تحفظ منه، هذا يثبت. ثم بعد ذلك تعرضه غيبا، حمد الله وأثنى عليه، وكانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، يبدأ بحمد الله والثناء عليه، بحمد الله والثناء عليه. وكثيرا ما كان يبدأ بخطبة الحاجة المعروفة. وهذا يقصر فيه كثير من الناس، إذا بدأ لا يبدأ بحمد الله ولا بالثناء عليه، إنما يبدأ مباشرة يدخل في الموضوع. إذا قيل له في مجمع قم وتكلم مع هؤلاء الناس، يبدأ ويقول الأمر كذا وكذا بدون استفتاح بحمد ولا ثناء على الله. وبعضهم قد يبدأ فيقول باسمي وباسم الشعب وباسمكم وباسم كذا، فيغير ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ به من الحمد والثناء إلى أمور مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، تحريمها من الله سبحانه وتعالى. حرمها الله، والمقصود بالتحريم ما كان في حدود الحرم، والحرم له حدود معلومة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حدود معلومة مرسومة وله أنصاب ولوائح مبدأ دخول الحرم والمكان الذي إذا خرج منه الإنسان خرج عن الحرم، هكذا علامات مرسومة منصوبة يراها كل من مر من تلك الطرق. نهاية الحرم معناه إذا خرجت من الحرم، بداية الحرم معناه أنك إذا جاوزت هذه العلامة وهذه اللوحة أنك دخلت في الحرم. حرمها أي حرم القتال فيها، حرم فيها عض الأشجار، حرم فيها اختلاء الخلاء، حرم فيها إنشاء الضالة إلى آخره، ولم يحرمها الناس، تحريم من الله سبحانه وتعالى، ليس مما تواطأ الناس عليه، وليس عليه دين ولا شرعة، بل هو من شرع الله. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا تعريض بأن من فعل ذلك أن إيمانه بالله واليوم الآخر ناقص وقد يتلاشى إذا وقع في استباحة واستحلال لما حرم الله من دون تأويل ومن دون مانع. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، إذن التحريم تحريم الاقتتال فيها، أن يسفك بها دما أي دما محرما، حتى إن الفقهاء يقولون من عاذ بالحرم من القتلة كيف يفعل به؟ قال بعضهم يضيق عليه حتى يخرج من الحرم، لا يعطى ما يأكل ولا ما يشرب، يمنع الناس من إعطائه حتى يضيق ويخرج من الحرم فيقبض عليه ويقص خارج حدود الحرم. وقال بعضهم إن القبض على المجرم في الحرم جائز، لكن إقامة الحد تكون خارج الحرم. المقصود الحرمة التي جعلها الله عز وجل لمكة، ولا يعضد بها شجرة، يعضد أي يقطع بها شجرة، فإن أحد، والمقصود بالشجر الذي أنبته الله سبحانه وتعالى دون تسبب ابن آدم، طلعت شجرة سدرة، طلحة، أثل، أي نوع من أنواع الشجر لا يقطع، لكن ما زرعه الإنسان من أنواع البقوليات، البصل والثوم والكراث والريحان والنعناع والذرة والزروع والنخل التي يزرعها الإنسان والأشجار التي تكون زينة للشوارع، هذه قال أهل العلم لا تدخل في النهي، إنما المقصود بالنهي الشجر الذي ينبت بدون تسبب ابن آدم، بدون تسبب الإنسان. قال فإن أحد ترخص، أما الشجر الذي يغرسه الإنسان لأجل قطعه كالتي ذكرناها قبل، فيجوز له أن يأخذ منها أو أن يقطعها أو أن يستأصلها. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني لو جاء شخص وقال أنا أدخل مكة وأقاتل فيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أسوتي وأنا أقاتل في حرم الله اقتداء به. النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، إن أحد ترخص، وهذا من علامات النبوة ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر أنه سيأتي أناس يترخصون بالقتال في الحرم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا، أي ردوا عليه، وفيه رد الشبهات. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر برد هذه الشبهة، رد هذه الشبهة، قولوا أي ردوا عليه. فالرد على الشبهات يتبين فيه الحق من الباطل، والسكوت على الشبهات يضر أهل الإسلام. قولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فيه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص مأذون له إذنا شرعيا من الله سبحانه وتعالى، وإذنا كونيا أذن الله له. ولم يأذن لكم، أنتم ما أذن لكم، والله يخص من شرعه ما شاء سبحانه. أذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أكثر من 4، فتزوج 11 امرأة. أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا جاءت ووهبت نفسها له أن يقبلها، وذلك لا يكون لأحد غيره، وإنما غيره يكون بالنكاح بالولي والشاهدين والرضا وأركان النكاح المعتبرة. وهكذا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، أيضا الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إذنا عاما ساريا مفتوحا، إنما كان إذنا في تلك الساعة من النهار التي دخل فيها مكة. والمقصود بالساعة أي وقتا من الزمن، قد يكون 60 دقيقة، قد يكون أقل، قد يكون أكثر، جزء من زمن في ليل أو نهار. أذن لي فيها ساعة من نهار، أي وقتا من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، كحرمتها بالأمس أي قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادت حرمتها اليوم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كان في اليوم الثاني من فتح مكة، كحرمتها بالأمس، لم يقصد في بالأمس اليوم الذي قبله فقط، إنما يقصد بالأمس أي قبل ذلك، لأن الأمس إذا دخلت عليها الألف واللام فإنها تكون للزمن الماضي، كأن لم تغن بالأمس أي بالزمن الماضي، أمس وقبل أمس وقبلها 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 إلى ما يناسب الحال، يقال ما فعلته بالأمس أي في الزمن الماضي. وإذا أردت اليوم الذي قبل يومك فتقول أمسي، تبنيه على الكسر ولا تدخل عليه الألف واللام، فتقول ما فعلته أمسي أي اليوم الذي مضى، وتقول ما لقيت كتابك أمسي، ما حضر المدرس أمسي أي اليوم الذي مضى. وهذا من ما يلغز به، فيقال أي لفظة في العربية تعريفها تنكيرها وتنكيرها تعريفها، أي لفظة في العربية تعريفها تنكير وتنكيرها تعريف، هي لفظة الأمس، فإذا عرفت بالألف واللام نكرت بمعنى أنها صارت صالحة لكل الأموس السابقة، أمس قبل أمس وقبلها 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 لما مضى، صارت في معنى النكرة. وإذا نكرت أي لم يدخل عليها أل عرفت، عين أن المراد اليوم الذي قبل يومك فقط، فتقول ما فعلته أمسي، نحن اليوم ليلة الاثنين، فإذا قلت ما فعلته أمسي فالمقصود به الليلة السابقة. قال وليبلغ الشاهد الغائب، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وليبلغ الشاهد الغائب. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن الشاهد والذي حضر يبلغ الغائب، فماذا فعل أبو شريح؟ امتثل هذا الحديث. كان شاهدا أم لا؟ أبو شريح كان شاهدا لهذه الخطبة، حاضرا، نعم، بلغها، بلغها. ليبلغ الشاهد الغائب، أنا شاهد وأنت أيها الأمير غائب، بلغتك. وهذا يدل على أن الإنسان تبرأ ذمته بالإنكار باللسان إن لم يستطع الإنكار باليد، وأن الداعي إلى الله عليه البلاغ، يبلغ فيقيم الحجة على المخالف، وأمر العقاب والحساب هذا إلى الله سبحانه وتعالى. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح. يعني هذا عاد، يعني قال أنا أعلم منك، يعني هذا الذي تقوله أنا أدري به، لكن أنا عندي علم أكثر منك، أن هذا الذي تقوله فيما إذا لم يكن هناك في الحرم من هو عائذ بالحرم وهو من أهل ممن فر بعصيان، إن الحرم لا يعيذ عاصيا. يعني يقول إن ابن الزبير عاصي، لماذا؟ لأنه لم يبايع من؟ لم يبايع يزيد، ولا فارا بدم، فارا بدم لأنه قاتل جيوش أهل الشام وقتل منهم من قتل، ثم لاذ عبد الله بن الزبير بالحرم وسمي عائذ الحرم، ولا فارا بخربة. قال الحافظ رحمه الله قوله لا تعيذ، إن مكة لا تعيذ أي لا تعصم العاصي عن إقامة الحد عليه، ولا فارا أي هاربا، هاربا عليه دم يعتصم بمكة كي لا يقتص منه. وقوله بخربة بفتح المعجمة وهي الخاء وإسكان الراء ثم موحدة أي باء، خربة يعني السرقة، كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي. قال ابن بطال الخربة بالضم الفساد وبالفتح السرقة. وقد تشدق عمرو في الجواب، تشدق تشدقون، أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، تشدق وأتى بكلام ظاهره حق لكن أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه نصب الحرب على مكة فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص، وهو صحيح، إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك. وسنذكر مباحث هذا الحديث في كتاب الحج وما للعلماء فيه من الاختلاف في القتال في الحرم إن شاء الله تعالى. وفي الحديث شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود وإثبات خصائص الرسول، شرف مكة لأن الله حرمها ولم يحرمها الناس، وإثبات الثناء بدأ حمد الله وأثنى عليه، وإثبات خصائص الرسول فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به، ووقوع النسخ لأن مكة كانت محرمة ثم أبيحت ثم حرمت، وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، وغير ذلك. أي من الفوائد هذا حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه في مقارع في نصيحة عمرو بن سعيد الأشدق الذي تشدق بالجواب. وعمر كان يسمى الأشدق لتشدقه في البيان، كان فصيحا لكنه أراد بقوله ذلك معنى غير صحيح، فكم من كلام حق يراد به باطل. عمرو الأشدق من سادة بني أمية استخلفه عبد الملك بن مروان على دمشق لما سار ليملك العراق، فوثب عمرو على دمشق وبايعوه، فلما توطدت العراق لعبد الملك وقتل مصعب رجع وحاصر عمرا بدمشق وأعطاه أمانا مؤكدا، فاغتر به عمرو، ثم بعد أيام غدر به وقتله. وخرجت أخته تندبه وهي زوجة الوليد فقالت: أيا عين جودي بالدموع على عمري عشية تبتز الخلافة بالغدر، غدرتم بعمر يا بني خيط باطل، وكلكم يبني البيوت على غدري. وما كان عمرو غافلا غير أنه أتته المنايا غفلة وهو لا يدري، كأن بني مروان إذ يقتلونه خشاش من الطير اجتمعن على صقري. لح الله دنيا تعقب النار أهلها وتهتك ما بين القرابة من ستري. ألا يا لقومي للوفاء وللغدر وللمغلقين الباب قصرا على عمري، فرحنا وراح الشامتون عشية كأن على أعناقهم فلق الصخر. قال: وكان عمرو كتب إلى عبد الملك بهذه الأبيات: يريد ابن مروان أمورا أظنها ستحمله مني على مركب صعب، أتنقض عهدا كان مروان شده وأكد فيه بالقطيعة والكذب، فقدمه قبلي وقد كنت قبله، ولولا انقيادي كان كربا من الكرب، وكان الذي أعطيت مروان هفوة عنيت بها رأيا وخطبا من الخطب، فإن تنفذوا الأمر الذي كان بيننا فنحن جميعا في السهول وفي الرحب، وإن تعطيها عبد العزيز ظلامة فأولى بها منا ومنه بنو حرب. مقصود يا إخوان أن هذه المسائل الإمارات والولايات والترأس فتنة على الناس، حتى قيل الملك عقيم، يعني الملك إذا دخل في قلبه حب الملك والرئاسة يرى نفسه في رأس السلم، والناس كلهم تحته ويمتثلون أمره، فيحاول أن يبقى في رأس القائمة ولو قتل أخاه ولو قتل عمه ولو قتل أباه ولو قتل ابنه. عقيم ما يعرف، أعمى، الملك أعمى، من وقف في وجه طالب المناصب لا يبالي به، أهم شيء أن يصل إلى مقصده. فلهذا كانت تكثر الأمور التي تكون بين الأمراء وبين الرؤساء وبين الوزراء وبين من المكايدات والمقاتلات والحروب والغدر والسحر والسم، مات مسموما مات كذا، كله في طلب رئاسة الدنيا التي هي بئسة المرضعة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون عليكم خزيا وندامة يوم القيامة. أسأل الله العافية الموفق، وأن وفقه الله للعمل الصالح. خرج من الدنيا وهو سليم من هذه الجوانب التي قد يتضرر بها. أذن يا محمد.